الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس التاسع من مجالس الدورة التأصيلية الثالثة في دورتها الثانية، وهو الثالث في كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. ونحن في عشاء السبت 19 من شهر ربيع الأول عام 41 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبدأ حيث كنا قد وقفنا على الفصل الثاني، قواعد في صفات الله تعالى، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله 7 قواعد في أسماء الله. الآن يذكر قواعد متعلقة بصفات الله تعالى مبنية بعضها على تلك القواعد السابقة. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين.
آمين.
قال المصنف رحمه الله: الفصل الثاني، قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك، وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة.
الآن انتبهوا، تذكرون ماذا قلنا في الأسماء؟ قلنا الأسماء 5 أقسام. اسم أحسن ويقابله الاسم الأسوأ، اسم حسن ويقابله السيء، اسم ليس فيه حسن ولا قبح. قلنا الله عز وجل لا يمكن أن يكون أسماه إلا من قبيل إيش؟ الأول، اللي هو الأحسن، لذلك نقول أسماء الله الحسنى، صح؟ الآن انتبه للصفات، ما هي القاعدة؟ صفات الله تعالى كلها صفات كمال. انتبه الآن، انظر إلى الصفات بغض النظر عن الإضافة، انظر إلى الصفة بدون إضافة. فالصفات بدون إضافة منقسمة إلى قسمة ثلاثية، ما يمكن أن يكون هناك قسم آخر. لاحظ الآن، قسم هو من قبيل الكمال، فمثلا لو قال لك صفة العلم وصفة الجهل، فأنت مباشرة تعرف أن صفة العلم كمال وصفة الجهل إيش؟ نقص. صفة القدرة والعجز، ها، قدرة كمال والعجز نقص. صفة القوة والضعف، القوة كمال. صفة الحياة والموت، الوجود والعدم، الوجود كمال والعدم كاسمه عدم. لاحظوا الآن، الصفات منقسمة إلى صفات كمال بغض النظر عن الإضافة، وصفات نقص بغض النظر عن الإضافة، وصفات لا توصف بالحسن ولا بالقبح إلا بحسب السياق أو بحسب المقابل. مثلا لو قال لك قائل الآن، مثلا صفة من الصفات، أعطني إياه، مثلا لو قال لك قائل الخلد والأبدية، تقول هذه صفة كمال، والزوال صفة نقص، هذه واضحة. طيب لو قال لك قائل الآن المكر صفة كمال ولا صفة نقص؟ الآن ما نستطيع أن نقول المكر صفة كمال ولا صفة نقص. ليش؟ لأن المكر في نفسه لا يحتمل هذا وهذا. ننظر المكر بمن؟ إذا كان المكر بمن يستحق المكر كمال، لأنك غلبت من يريد الغدر، من يريد المكر. إذن صفات لا تطلق، لا تقال إنها كمال ولا يقال إنها نقص، إنما بحسب السياق أو بحسب المضاف. طيب صفات الله تكون من أي وجه؟ انتبه، انتبه، الصفة أضيفت إلى من؟ إلى الله. فلما أضيفت الصفة إلى الله لا بد أن تجزم أنها كمالات. لماذا؟ لأنها أضيفت إلى الكمال الذاتي، فلا بد أن تكون هذه الصفات صفات كمال. فلما تقول علم الله فهو أكمل العلوم، لما تقول حياة الله أكمل الحياة، يكفي أن حياته جل في علاه يكفيه كمالا سبحانه وتعالى، أنه الأول الآخر، لم يسبق بعدم ولا يلحقه عدم ولا فناء. ولا يطرأ على حياتي نقص ولا عيب ولا ضعف ولا ولا ولا, ولا إلى آخره. إذن صفات الله كلها صفات كمال لأنها أضيفت إلى من؟ إلى الله. دائما الصفة تكتسب خصائص المضاف إليه. فإذا أضفت الصفة إلى كمال ذاتي فإنها تزداد كمالا, إذا أضفت الصفة إلى نقص ذاتي فإنها تنقص ذاتا. سأضرب لكم مثال, القوة وعكسها إيش قلنا؟ الضعف. طيب الآن لاحظوا, الآن لما أنا أقول قوة النملة أنت تقول وين قوة؟ قوة كمال, لكن قوة النملة أضفت إلى النملة, وين قوة النملة من قوة الفيل؟ أنت تقول هكذا. قوة الإنسان تقول وين قوة الإنسان من قوة جبريل عليه السلام؟ إذن القوة الصفات تكتسب خصائص المضاف إليه. فحينئذ لما نقول صفات الله كلها صفات كمال من وجهين, الوجه الأول ها أنها في نفسها كمالات, والوجه الثاني أنها أضيفت إلى الكمال الذاتي المطلق فاستحقت الكمال فوق الكمال. ومما يدل على أن صفات الله تعالى صفات كمال السمع, وهو النقل من الكتاب والسنة والإجماع. إذا قيل السمع يدخل فيه ثلاثة أشياء, الكتاب والسنة والإجماع. والعقل سواء كان العقل هو مستنبط الكتاب والسنة أو كان العقل يعني بمعنى القياسات العقلية والفطرة. أما السمع,
قال أما السمع فمنه قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى,
ومثله قوله جل وعلا وله المثل الأعلى. ما معنى له المثل الأعلى؟ المثل الأعلى, المثل يأتي بمعنى الصفة, يأتي بمعنى الوصف, يأتي بمعنى القياس, يأتي بمعنى القياس. إذن له الوصف الأعلى أي الوصف الأعلى, وله الصفة العليا, وله القياس الأكمل. فلما أنت تسمع أن الله عز وجل ولله المثل الأعلى, طيب مثل السوء للذين لا يؤمنون بالآخرة, دل على أن الأوصاف العليا لله عز وجل بدليل وهو العزيز الحكيم. فأنت حينما تسمع صفة مضافة إلى الله لابد أن تتيقن أنها على الكمال. نعم.
قال وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة, إما صفة كمال وإما صفة نقص. والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز, فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم ويحتج على أبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال.
الحس والمشاهدة من أدلة العقل, لذلك جعلهما الشيخ تابعا للعقل. الحس والمشاهدة من الأدلة التابعة للعقل. إن أن للمخلوق صفات كمال, أيوة,
وهي من الله تعالى فمعطي الكمال أولى به.
وأما هذا استدلال عقلي بالحس والمشاهد. فنحن في الحس وفي المشاهدة نرى صفات كمال في بعض الموجودات, فعندما ترى صفات الكمال في بعض الموجودات فأنت تستدل بأن هذا الكمال الموجود في هذا المخلوق إنما اكتسبه من جهة واجده, إنما أعطاه خالقه. فإذا كان المخلوق قد اتصف بالكمالات فواهب الكمال أولى بالكمال، فواهب الكمال أولى بالكمال على وجه لا يشاركه فيه المخلوق ذو الحدثان. وهذه مسألة عظيمة أيها الإخوة، لأن المسألة القاعدة العقلية ماذا تقول؟ فاقد الشيء لا يعطي، هذه مسألة عقلية، فاقد الشيء إيش؟ لا يعطي. أنت لما ترى الدقة في المخلوقات تعرف أنه عليم حكيم خبير سميع بصير خالق عزيز قوي. نعم.
قال: وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته. وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى.
هذه المسألة مهمة، دلالة الفطرة أن الإنسان مجبول فطرة بحب الكمال، والله أمرنا أن نحبه، فلولا أنه موصوف بالكمال لما أمكننا أن نحبه، لأن الذي لا يوصف بالكمال سيوصف بالنقص، والله يتعالى عن ذلك سبحانه وتعالى. نعم. وإذا كانت الصفة،
قال: وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى:
فأثبت صفة الحياة ونفى صفة إيش؟ الموت لكمال حياته. ها. نعم.
وقوله عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى.
ها. فنفى عن علم الله عز وجل الضلال والنسيان، وذلك لكمال علمه سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض،
لكمال قدرته سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون،
لكمال سمعه وبصره سبحانه وتعالى. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور.
دل على أنه سبحانه وتعالى له الكمال في صفة العين، وأن له عينان تليقان بجلاله. نعم.
وقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم،
اربعوا اربعوا على وزن ارفقوا ومعناه، لا تنسوا هذا، اربعوا على وزن ارفقوا ومعناه. أما اربعوا يدخل في الأربعاء، أو أربعوا يعني يدخلوا في الربيع. نعم.
أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا،
لا تدعون أصم، نفى صفة الصمم عن الله لكمال سمعه، ولا غائبا لكمال شهوده سبحانه وتعالى، فهو الشهيد السميع البصير. نعم.
قال: وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
فالله عز وجل لعنهم بسبب مقالتهم في صفة يد الله عز وجل. ماذا قالوا عن يد الله؟ قالوا مغلولة. لاحظ العبارة مكونة من كم كلمة؟ من كلمتين، مبتدأ وخبر. أين المبتدأ؟ يد الله. أين خبرهم؟ مغلولة. القاعدة في الكلام أن متكلما ما لو تكلم وكان كلامه ابتداء وخبرا باطلا يجب الرد على الاثنين، لكن هنا نلاحظ أن مبتدأ كلامهم حق، يد الله، ما قال الله ليس لي يد، ولكن خبرهم مغلولة، فقال الله غلت أيديهم، فانصب الكلام والرد على خبرهم لا على مبتدأ كلامه، لأن مبتدأ كلامهم حق، الله له يد له صفة. ها؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، أي في خبرهم. قال ثم أكد المبتدأ وأكد الخبر على وجه خلاف خبر اليهود، بل يداه، هنا تأكيد لمبتدأ كلام اليهود، بل يداه مثنى، مبسوطتان، بخلاف كلام اليهود لما قالوا غلت أيديه ينفق كيف يشاء، لكمال صفات يدي ربنا عز وجل وجوده سبحانه وتعالى. والجود من لوازم بسط اليدين وليس هو بسط اليدين، فرق بينهما. نعم.
قال وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.
فلما قالوا إن الله فقير وصفوه بصفة النقص، فالله عز وجل ماذا قال عنهم؟ قال نقول ذوقوا عذاب الحريق، سنكتب ما قالوا وعيد ونقول ذوقوا عذاب الحريق تهديد، لأنهم وصفوا الله بالنقص، والله يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم.
قال ونزه نفسه عما يصفون به من النقائص، فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
قد مر معنا في الواسطية أنه نزه نفسه عما وصفه به الواصفون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق رب العالمين من خبرهم ووصفهم الله بالكمالات جل في علاه. نعم.
وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.
فنزه الله نفسه عما وصفه الواصفون من النقص، لأن الولد نقص. لماذا الإنسان يحتاج إلى الولد؟ يفكر مع نفسه يقول بكرة أفتقر، من يشيلني؟ بكرة أكبر، من يوديني المستشفى؟ الولد نقص، ولولا هذا المعنى لما احتاج الولد أصلا، ليش يبي الولد؟ لذلك الآن في بعض الدول في أوروبا لما صاروا يعتنون بكبار السن وينفقون عليهم وكذا وكذا، صار أحدهم ما يجيب الأولاد، وليش يجيب الغم حق نفسي، النكد حق نفسي، والبكاء حق نفسي، والإنفاق حق نفسي؟ هذا الأمر وإن كان مخالفا للفطرة بالنسبة للبشر، فالله عز وجل ليس له ولد لكمال غناه سبحانه وتعالى، إنما يحتاج الولد من يحتاج العون، والله لا يحتاج إلى عون. ولذلك قال سبحانه: إذا لذهب كل إله بما خلق. فكمال غناه، كمال فردانيته، كمال أحديته دليل على كمال صمديته جل في علاه. نعم.
قال: وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا.
هذا اللي قسمناه، اللي هو القسم إيش؟ الثالث، صح؟ تذكرون قلنا الصفات كم قسم؟ كمال مطلق ونقص مطلق وما لا يوصف بالكمال ولا بالنقص، ماذا نفعل؟ أيوة، فهذه بل لابد.
قال: بل لابد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها، فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق.
لاحظوا، هذه الصفات لا يجوز إطلاقه على الله على وجه الإطلاق، ولا يجوز نفيه عن الله على وجه الإطلاق، وإنما تثبت لله على الوجه الذي ورد فهو كمال. فلو أن تصور الآن، لو قال قائل: إني أستطيع أن أفعل في الملك فعلة، في الملك بفتح اللام، أستطيع أن أفعل في الملك فعلة لا يستطيع أن يفعل مثلها فيا، لعد ذلك عجزا في الملك لو فعل، صح ولا لا؟ فإن فعل العبد فعلا وقال: الرب لا يقدر على أن يفعل مثل فعلي ويقابلني بمثل ما أقابله، لعد ذلك عجزا. فإن مكر العبد قال: أمكر بالله وأمكر بأوليائه وأمكر بالأنبياء وأمكر بدينه، فزعم زاعم أن الله لا يمكر به، معناه أنه فعل فعلا يعجز الرب عن مرده، وهذا غلط نقص. لذلك نقول يمكر بمن مكر، يكيد بمن كاد، يخدع من يخادع من حيث لا يحتسب، كما قال عز وجل: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال: وهو خادعهم جل في علاه. فهذه صفات لا تثبت على الإطلاق ولا تنفع على الإطلاق، وإنما تثبت على وجه القيد: يمكر بمن مكر، يكيد بمن كاد، وهكذا. نعم.
قال: ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين.
لماذا قال خير الماكرين؟ لأن هناك شر الماكرين، فلذلك حتى يرفع عن هذه ترفع عن هذه الصفة التي يمكن تصورها على وجه النقص، قال: والله خير الماكرين. نعم. وأقواهم وأكملهم سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.
قال في الآية الأخرى: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. مكر شديد ولا لا؟ ومع ذلك الله عز وجل مكر بهم فغلب مكره مكرهم. نعم.
وقوله: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين.
الله أكبر.
وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم.
الله أكبر.
وقوله: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون.
الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.
قال: ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى:
لو سألك سائل الخيانة والأمانة أيهما صفة كمال وأيهما صفة نقص؟ والخيانة، إذن لا يمكن أن الله يوصف بالخيانة أبدا، لأن صفة نقص بكل وجه. ولذلك لما ذكر الله خيانة الكافرين ماذا قال؟
قال: ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. فقال: فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة. وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه.
الآن لو سألنا سائل: الكذب صفة مدح ولا صفة ذم؟ ذم. لذلك لاحظ لما ذكر الله كذب المنافقين وكذب الكافرين وكذب المشركين لم يقابلهم بذاك. لماذا لم يقابلهم؟ لأن هذا كذب، فصفات النقص لا تقابل بالنقص إنما تقابل بالكمال، فمقابلة صفات النقص بالكمال كمال، ومقابلة صفات النقص بالنقص نقص. كيف؟ لو واحد كذب عليك فأنت كذبت عليك، ما سويت شيء، صرت أنت وياه سوا، صح ولا لا؟ واحد عاملك بسوء أدب فعملته بسوء أدب، ما سويت شيء. لذلك معاملة الصفات الذميمة بالكمالات كمال. ولذلك الله عز وجل لا يمكن أن لما يذكر صفات الذميمة عن الكفار والمنافقين والمشركين لا يمكن أن يصف نفسه بأنه يقابلهم بمثلها أبدا، وإنما يقابلهم بصفات الكمال. ومن ذلك التهديد والوعيد وقوته وجبروته سبحانه وتعالى. فالشاهد من الكلام، هذه القاعدة مهمة: صفات الله كلها كمال، سواء كانت صفات ذات مثل الوجه واليد والعين، أو كانت صفات المعاني الذاتية مثل الحياة والعلم والقدرة والقوة، أو كانت صفات الأفعال كالعفو والمغفرة والرحمة ونحوها. وأما الصفات التي احتمل النقص من وجه والنقص من وجه فلا تطلق على الله مطلقا ولا ينفع عن الله مطلقا، وإنما يطلق على الله بقيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم.
هذه قاعدة مهمة جدا، وهي أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. لماذا باب الصفات أوسع من باب الأسماء؟ انتبه للتعليل. لأن كل اسم يدل على صفة، وكل فعل يدل على صفة. انتبهت لهذا؟ فلأجل هذا كان باب الصفات أوسع. والقاعدة، انتبه للقاعدة، باب الأوسع الأبواب فيما يتعلق بالإخبار عن الله هو باب الإخبار، أوسع، فيخبر عن الله بكل معنى صحيح ورد أو لم يرد، وسيأتي بيان. ثم يأتي أضيق منه باب الصفات، وأضيق من باب الصفات باب الأسماء. واضح هذا ولا لا؟ نعم. لا، كيف أوسع؟ الأسماء ليس بأوسع، باب الأسماء أضيق، لأن ليس كل صفة نأخذ منه الاسم، فصار باب الأسماء أضيق، باب الصفات أوسع. ليش؟ لأن كل اسم يدل على صفة، وكل فعل يدل على صفة. نعم.
قال: من أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش، إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك، وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: فأخذهم الله بذنوبهم، وقال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال: إن بطش ربك لشديد، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا.
لاحظوا هذه الأفعال: جاء، يأتي، أخذهم، يمسك، تأمل، إن بطش ربك لشديد، يريد. الآن هذه أفعال يستفاد منها صفات، فأنت تقول من صفات الله المجيء، من صفات الله الإتيان، من صفات الله الأخذ، من صفات الله الإمساك، من صفات الله البطش، من صفات الله الإرادة، فأخذت من كل فعل إيش؟ صفة. لذلك كان باب الأوصاف أوسع من باب الأسماء. نعم.
فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد، ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجاء والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به.
وهذا فيه رد على المعتزلة وعلى ابن حزم، حيث أنهم يظنون أن كل فعل يضاف إلى الله يجوز اشتقاق الاسم لله منه، وذلك لأنهم يعتقدون أن اسماء الله مخلوقة عياذا بالله. أما أهل السنة يقولون: الأفعال التي أضيفت إلى الله لا يشتق منها الأسماء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية.
هذه القاعدة مفيدة جدا، أن الصفات التي وردت في الكتاب والسنة منقسمة إلى قسمين بالنسبة إلى الله عز وجل: صفات جاءت مثبتة لله عز وجل، وصفات جاءت منفية عن الله. إذن الله نثبت له صفات وننفي عنه صفات، فهذا وارد وهذا وارد. إذن القاعدة هذه مهمة، صفات الله تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. ثبوتية نثبتها، سلبية ننفيها. نعم.
قال: فالثبوتية ما أثبت الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، يتضمن الإيمان والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله، يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل.
وقد جاء في الكتاب وفي السنة الإخبار عن الله عز وجل بالصفات الثبوتية، وجاء في الكتاب والسنة الإخبار عن الله بصفات المنفي. مثلا لو قال إنسان: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، صفة الحياة والقيومية جاء مثبتا، لا تأخذه سنة ولا نوم جاء منفيا، لم يلد ولم يولد منفيا، الله الصمد مثبت، الله أحد مثبت.
قال: وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها عن غيره من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي، بحيث لا يفصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به.
هذا الكلام آخر سطرين كلام من ذهب. لماذا يتردد الإنسان في الخبر؟ هل نقبل ولا ما نقبل؟ انتبه لهذه المسألة. يتردد الإنسان في قبول الخبر أو عدم قبوله بسبب أن المخبر يمكن يطرأ عليه الجهل، يمكن أن المخبر يكذب، يمكن أن المخبر أصابه العي والعجز في إيصال الكلام، مراده شيء آخر وقال شيئا آخر. هذه الصفات الثلاث منفية عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل القوي العزيز، الله جل وعلا الصدق، من أسمائه الصدق، من أوصافه الصدق، وأنه جل وعلا يقول الحق واسمه الحق، فلا يمكن أن يقع الكذب في كلامه. وهو سبحانه وتعالى المتكلم، فلا يمكن أن يقع في كلامه عي وعجز وضعف، فوجب قبول خبره. فإذا قال: هذه صفتي، يجب أن نثبتها. إذا قال: هذه منفية عني، يجب أن ننفيها. فإذا قال لنا: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنثبت الحياة ونثبت أنه لا يموت. نعم.
قال: وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. قال: والصفات السلبية ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا.
هذه مسألة مهمة. الصفات التي جاءت منفية عن الله ليس المقصود مجرد الخبر والنفي، المقصود النفي مع اعتقاد أن ضده ثابت لله على وجه الكمال. فأنت لما تقول: الله لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه السنة لكمال قيوميته، لا تأخذه النوم لكمال حياته. فلاحظ، لا تنفي فقط نفيا مجردا، لأن النفي المجرد عدم، والعدم ليس بمدح. الله إنما ذكر المنفيات ليتمدح بها. ها؟ ذكر المنفيات لماذا؟ ليتمدح بها. ذكر المنفيات لماذا؟ ليبين كماله سبحانه وتعالى، ما هو بس لمجرد النفي. لم يلد لكمال صمديته وأحديته، ولم يولد لكمال أحديته وصمديته، ولم يكن له كفوا أحد لكمال أحديته وصمديته. ما هو مجرد نفي، لا. نعم.
قال: ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا.
نعم، قد يكون مجرد النفي لعدم قابلية المحل. مثل الآن ما نستطيع أن نقول الجدار ما نستطيع أن نقول الجدار لا يسمع، لأن الجدار ليس قابلا للسمع والبصر. فإذا قلنا الجدار لا يسمع، هذا نفي محض، ما استفدنا شيء لعدم قابلية المحل للسمع. فإذا قلنا الله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم نفيا مجردا، ما استفدنا شيء. طيب الجدار لا تأخذه سنة ولا نوم، هل هذا مدح؟ ليس مدحا. المدح لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، هنا جاء المدح. نعم.
كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون العجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون.
يعني لما قال عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا، فيأتي إنسان ويقول هذا نفي محض، الله لا يجوز عليه وصف الظلم. الله نفى، لما نفى علمنا أن المقصود إثبات كمال ضد الظلم. ما هو كمال ضد الظلم؟ العدل. فالله موصوف بكمال تمام العدل وكماله. يقدر أن يظلم؟ نعم يقدر أن يظلم، لكن لا يفعل. لماذا لا يفعل؟ لكماله سبحانه وتعالى. نعم.
كما في قول الشاعر:
وقد يكون
العجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا.
هذا نفي محض، ما يريد به التمدح. نعم.
مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفى الموت عنه.
فنفي الموت
عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته. ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال.
نعم، الصفة السلبية تتضمن أكثر من كمال باعتبار تعلقه. فأنت الآن لو قال لك قائل: لا تأخذه سنة ولا نوم، لماذا؟ لو قال قائل لماذا، تقول: لكمال حياته، لكمال قيوميته، لكمال قدرته، لكمال قوته سبحانه وتعالى. العبد ما يستطيع إلا أن ينام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت
هذه القاعدة عظيمة، وهي أن الصفات الثبوتية كلها صفات مدح وكمال، والقاعدة أن المدح والكمال كلما كثر كلما ظهر كمال الموصوف، كمال الممدوح. هذا موجود حتى في المشاهدات. فأنت إذا قلت: زيد العالم الفرضي الفقيه، الحافظ، القاضي، الداعي، كلما كثرت الصفات الثبوتية كلما دل ذلك على كمالات في الموصوف، كمالات في الممدوح. ولذلك الصفات الثبوتية في الكتاب والسنة صفات مدح يتمدح بها الله عز وجل، وهذه الصفات تدلنا على كماله سبحانه وتعالى. فكلما كثرت هذه الصفات كلما عظم الكمال وتصور في الأذهان. أنت كلما تسمع عن الله صفة كلما يعظم الرب في قلبك. فأنت لما تقول الله سميع بصير عليم خبير قدير قوي عظيم جليل حميد، كلما تذكر هذه الصفات كلما يعظم الرب في ذهنك. ولذلك الصفات الثبوتية كثيرة في القرآن بخلاف الصفات المنفية. صفات المنفية قليلة. لماذا الصفات المنفية قليلة؟ وهذه أيضا مسألة مهمة سيأتي في القاعدة الخامسة إن شاء الله بيانه. نعم.
قال: ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كمالها كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب.
الصفات الثبوتية كثيرة مقارنة بالصفات المنفية. صفات المنفية قليلة، صفات السلبية قليلة. والصفات السلبية تأتي في القرآن الكريم على ثلاثة أنواع كما ذكر الشيخ. أولاً تأتي على سبيل النفي المجمل. لماذا تأتي على سبيل النفي المجمل؟ لأن النفي المجمل يدل على عموم الكمال. النفي المجمل يدل على ماذا؟ عموم الكمال. فلما قال: هل تعلم له سمية؟ أنت تقول: لا أعلم له سمية، صار نفي مجمل، فدل على أنه لا أحد يساميه في الاسم. فلما قرأت ليس كمثله شيء جاء النفي مجملا، ليس كذاته شيء، فأنت تعلم أن ذاته علية عن كل ذات. فلما قرأت لم يكن له ولم يكن له كفوا أحد علمت أن صفات الله عز وجل ليست كفءا لصفات المحدثات لأنها على وجه الكمال. فهنا يأتي معنى: فلا تجعلوا لله أندادا. فالنفي المجمل يدل على عموم الكمال، على أحدية الكمال، على فردانية الكمال. ليس كمثله شيء لكمال فردانيته، لم يكن له كفوا أحد لتمام صمديته، هل تعلم له سمية لأنه الله الواحد. النوع الثاني من الصفات السلبية تأتي نفيا لما ادعاه المدعون، نفي ما ادعاه المدعون. لما قال: ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، وما ينبغي، هذا نفي، فهو رد على شبهة وردت. وهذا مثله ايضا دفع توهم نقص يمكن أن يسأله السائل أو يتخيله متخيل. لما قال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، لما تقرأ هذه يمكن واحد يسأل يقول: طيب بعد ستة أيام تعب ولا ارتاح؟ قال: وما مسنا من لغوب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب من تعب ونصب. طيب يمكن إنسان يتوهم الله خلق السماوات والأرض، يمكن خلقها هزالا، يتوهم متوهم، فقال الله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. إذن النفي قد يأتي لدفع توهم، وقد يأتي لدفع مقالة، وقد يأتي عموما. صار عندنا ثلاث: العموم، دفع المقالة، دفع التوهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. ذاتية وفعلية: فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين.
الصفات الذاتية لو تذكرون قلنا لكم ضوابط منها. ما الفرق بين الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعل، ما الفرق بينهما؟ الذاتية يوصف الله بها ولا يوصف بضدها، هذا الفرق الأول، لا تنسى هذا. فمثلا أنت تقول العلم، ما هو ضد العلم؟ الجهل. القدرة، ما هو ضد القدرة؟ العجز. السمع، ما هو ضد السمع؟ صمم. إذن الصفات الثبوتية يوصف الله بها الذاتية ولا يوصف بضدها، واضح هذا. هذا الفرق الأول لا تنسى. الفرق الثاني أن الصفات الذاتية الله جل في علاه موصوف بها أزلا وأبدا، والصفات الفعلية يفعلها الله متى شاء. الصفات الفعلية يفعلها الله في وقت معين. الفرق الثالث: الصفات الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة. الصفات الذاتية لا تعلق لها بمشيئة الرب عز وجل. أما الصفات الفعلية فالله عز وجل يفعلها إذا شاء، فهي متعلقة بالمشيئة. هذه ثلاث فروقات لا تنسى. نعم.
قال
هنا أكتب من الصفات الذاتية، الشيخ ما ذكرها، أكتبها لأنها أوضح. من الصفات الذاتية أكتب الحي، الحياة، الأحدية، الأحدية، الفردانية، نعم، الصمدية، نعم، الأولية، الآخرية. هذه واضحة جدا، هذه الصفات الذاتية جلية جدا. نعم.
قال: والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا.
فهو سبحانه وتعالى شاء أن يستوي العرش متى؟ بعد خلق السماوات والأرض، بقوله ثم تفيد الترتيب، صح ولا لا؟ طيب متى ينزل؟ في الثلث الأخير من الليل، إذا شاء. نعم.
قال: وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن
باعتبار أصله، لا تنسى الذي قلنا، باعتبار أصله أي باعتبار أنه صفة الكلام، والذي يقابله العجز فهذه صفة الذات، فلم يأتي وقت لم يكن الله قادرا على الكلام، لأن العجز نقص الله لا يوصف به. الخرس عجز الله لا يوصف به، واضح؟ هذا معنى باعتبار أصله. وأما باعتبار آحاده، ما المقصود باعتبار آحاده؟ أي يتكلم ويسكت، يتكلم متى شاء مع من شاء إذا شاء، ويسكت إذا شاء، فهذه فعلية بهذا الاعتبار. نعم.
قال: لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته.
هذه مسألة مهمة الآن، انتبهوا، أن الصفات الفعلية إذا تعلقت بالمشيئة فهي فعلية، الآن لو سألك سائل الله عز وجل رزاق أزلا وأبدا، تقول نعم، إذن هي صفات ذاتية. طيب يرزق من شاء إذا شاء كيف شاء، صفة فعل، لاحظ، ويقتر على من شاء، صح ولا لا، ويضيق على من شاء، إذن يوصف الله بها وبضدها، فصار الآن الصفة فعلية بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار فعلية. فلا تنسى هذه القضية. لكن لما تأتي أنت الآن تقول الأول الآخر من صفات الله عز وجل، الصمد من صفات الله عز وجل، السيد الذي بلغ السؤدد في الكمال، الصمد الذي لم يلد ولم يولد، هذا ما له تعلق بالمشيئة أزلا وأبدا، فهي صفة ذاتية محضة. الفردانية صفة ذاتية محضة، فهذه الحياة صفة ذاتية محضة، ننتبه لها. نعم.
قال: وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، ولكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما.
إن قال قائل لماذا لم يقسم الشيخ الصفات إلى ثلاثة، ذاتية فعلية وذاتية وفعلية؟ الجواب: لأن الثالث لا بد أن يندرج تحت الأول باعتبار وتحت الثاني باعتبار، فجعله قسيما لتلك لا يصلح، وهذا من دقة تقسيمه رحمه الله، لأن القاعدة في التقسيم أن يكون المقسم نظيرا للمقسم، ليس مندرجا تحته لا باعتبار ولا كلية. واضح هذا؟ ومن هنا ندرك أن من قال من المنتسبين إلى العلم من الخوارج أو المتشبهين بهم أن توحيد أربعة أقسام، وجابوا توحيد الحاكمية، لو سألناهم ما المراد بتوحيد الحاكمية، إن قالوا أن العبد يجب عليه أن يتحاكم إلى شرع الله، فهذا داخل تحت العبودية، توحيد العبادة. إن قال المقصود أن إن الحكم إلا لله، هذا داخل تحت الربوبية. فهم ما عرفوا معنى التقسيم، ما يفهمون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محظورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف.
هذه القاعدة قاعدة تحذيرية، القواعد الخمسة السابقة قواعد إيش؟ قواعد ثبوتية، هذه القاعدة قاعدة سلبية، يعني احذرها. نعم.
قال: فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل.
قد كان هناك طوائف مشهورة معروفة بالممثلة، ومنهم الهشامية أتباع هشام بن الحكم الرافضي، والسالمية أتباع سالم الجواليقي، ونسبت الكرامية إلى التشبيه. نعم.
قال: أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد.
يعني الذين يمثلون لا عندهم عقل ولا عندهم سمع، أما العقل فلا يمكن أن يسوي العاقل بين شيئين مختلفين لمجرد كون الشيئين موجودين. يعني القلم موجود وأنا موجود، القلم مخلوق وأنا مخلوق، فلكون القلم مخلوق وأنا مخلوق، القلم موجود وأنا موجود، فهل هذا معناه أني أنا مثل المخلوق مثل القلم؟ هذا لا يقول به عاقل فضلا عن الدين، هذا لا يقول به عاقل، لا يقول به صغار الأطفال. لو قلت له أنا مثل القلم يقول أنت مجنون، كيف أنت مثل القلم؟ لو قلت له القلم مثلي يقول إيش فيك، خير، أين عقلك، صح ولا لا؟ فادعاء الممثلة أن الله موجود والمخلوقات موجودة، فاشتراكهما في الوجود يلزم منه اشتراكهما في الصفات، هذا من سفه عقوله ومن سخف عقوله. أما النص فالنصوص واضح: ليس كمثله شيء، قلنا الكاف على بابه، والمثل بمعنى الذات، ليس كذاته شيء، ليس إيه؟ ما في شيء زائد في الآية، بعض الناس بدل المفسرين يقول كاف زائد، لا ما في زائد. المثل يأتي بمعنى المثل، ويأتي بمعنى الصفة، ويأتي بمعنى العين، ويأتي بمعنى الشخص، ويأتي بمعنى إذن المقصود ليس كمثله شيء، ليس كذاته شيء، ليس كشخصه شيء، ليس كعينه شيء، ليس كوصفه شيء. ممكن هذه واضحة، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ المفارقة واضحة بين الخالق والمخلوق. هل تعلم له سمية؟ لا. إذن المفارقة جلية. ولم يكن له كفوا أحد، أي في الصفات المفارقة جلية، فلا تجعل الله أندادا. نعم.
قال: وأما العقل فمن وجوه. الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق.
أين علم بالضرورة تباين بين الخالق والمخلوق؟ لو لم يكن الضرورة العقلية في التباين الخالق والمخلوق إلا أن المخلوق يجد اضطرارا أنه له واجدا، هذا التباين في حد ذاته كافي، لأن هناك فاعل وهناك مفعول، هناك خالق وهناك مخلوق، هذا التباين في حد ذاته ضرورة عقلية. نعم.
كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات، فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة،
الذرة النملة الصغيرة.
فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. الثاني أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا.
هذه قاعدة عقلية، تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقص، كما قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إن قيل إن السيف أمضى من العصا. مجرد القول بأن السيف أمضى من العصا ينزل من قدر السيف، فكيف إذا قال القائل السيف كالعصا؟ هذا مسكينا. ثم أيضا مسألة مهمة أيها الإخوة ينبغي أن نتنبه لها: الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه لا يمكن أن يكون مشابها في صفاته للمخلوق المربوب، لا يمكن، ضرورة. هذه مسألة مهمة. لماذا؟ لاحظ الآن، لأنه لو كان هناك تشابه ولو في وجه من الوجوه بين الخالق والمخلوق لاشتبه الأمر. من تعبد؟ مو أنت تقول في شبه بين الخالق والمخلوق، من تعبد؟ يشتبه ولا ما يشتبه؟ يشتبه. ما تعرف، من تعرف؟ ما تعرف أين الخالق أين المخلوق، لأن أنت تقول في شبه ولو في وجه من الوجوه. إذا قلت قوة المخلوق كقوة الخالق، إذن من الخالق له؟ قواهما سواء. إن قلت ذات المخلوق كذات الخالق، إذن من الخالق؟ ذواتهما سواء. إن قلت علم المخلوق، أي شيء تجيبه تقول هو مثل الخالق، فالآن يشتبه، من المخالق؟ واضح؟ لذلك التشبيه يبطل الفردانية، يبطل التوحيد الألوهية، انتبهوا. ولذلك عامة شرك المشركين سببه التشبيه، انتبه لهذا الكلام. عامة شرك المشركين سببه إيش؟ اليهود يظنون أن الله مثل يعقوب، لذلك في توراتهم المحرفة أن يعقوب صارع الله فيعقوب غلب الله. ما ينلامون إذا كان ربهم مغلوبا، إذن يعبدون يعقوب، يعبدون الأحبار والرهبان. إذا كان عندهم أن الله مثل عيسى فيعبدون عيسى. فلذلك انتبه، التشبيه باطل لأنه مناقض لتوحيد الألوهية، لأنك إذا شبهت فأنت ما تعرف أين الخالق. لذلك الله سبحانه وتعالى في أول آية في التوحيد العبادة ماذا قال؟ فلا تجعلوا لله أندادا، لأنك متى ما جعلت لله ند اشتبه عليك المعبود. هذه قضية مهمة. نعم.
قال الثالث: أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة.
هذه قاعدة احفظها، الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، لا يلزم منه الاتفاق في كيفية الصفة. ضرب المثال، أنت لك وجه صح ولا لا؟ ها؟ طيب الكتاب له وجه، هل وجه الكتاب مثل وجهك؟ الأرض له وجه، هل وجه الأرض مثل وجه الكتاب؟ البيت له وجه، وجه الدار، العرب تقول وجه الدار، هل وجه الدار كوجهك أنت؟ لا. الطير له وجه، هل وجهك أنت مثل وجه الطير؟ النملة لها وجه. فالاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في حقيقة إيش؟ المسمى، حقيقة الوصف. نعم.
قال: والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء. وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات
الله تعالى. أنا في نظري القاصر أن الشيخ ذكر أن التمثيل التسوية في كل الصفات، يعني أنت لما تقول هذا مثل هذا، لاحظ الآن، هل يلزم لما تقول هذا مثل هذا أن يكون في كل شيء، ولا يمكن أن يكون في وجه من الوجوه؟ فأنت لما تقول مثلا زيد كالأسد، كاف هنا إيش تفسيره؟ مثل، الكاف للتمثيل في لغة العرب، فلما تقول زيد كالأسد فأنت شبهته بوجه من الوجوه، ليس في كل الوجوه. لذلك الآن لو قلنا على قول الشيخ رحمه الله التمثيل التسوية في كل الصفات، معناها لو أن الإنسان سوى ومثل في بعض الصفات ما دخل في الآية، صح ولا لا؟ لأن الآية يقول ليس كمثله شيء، وهو ما قال أن الممثل الذي مثل أنه مثل الله في كل شيء، إنما قال هو مثل الله في وجه من الوجوه. فعلى قول الشيخ يلزم أنه لا ضير عليه، لكن ليس هذا مراد الشيخ قطع. لذلك أنا أقول انتبه، التمثيل أخص من التشبيه. ها؟ من وجه وأعم من وجه. فالآن حينما أنت تقول ليس كمثله شيء، أنت نفيت خصوصية الذات، لاحظ هذا وجه. ولما تقول ليس كمثله شيء على الإطلاق فأنت نفيت المعنى الأعم. والقاعدة أن نفي الأعم يلزم منه نفي الأخص، نفي الأعم يلزم منه إيش؟ نفي الأخص. لعل هذا مراد الشيخ لما قال التمثيل التسوية في كل الصفات والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، فلما نفى الأعم يلزم منه نفي الأخص، وهذا وجه دقيق. نعم. لا، هذا ما يسمى تشبيه، قدر المشترك ليس تشبيه، قدر المشترك في المعنى ما له علاقة في التشبيه. أنا أضرب لك مثال الآن، لاحظ الآن، العلم اقطعه عن الإضافة لا تضيفه لأحد، العلم من حيث هو، هذا العلم إذا قطعته عن الإضافات يسمى القدر المشترك. ثم أضيفه علم النملة بكيفية التخزين، لاحظ، علم الدب في كيفية التخزين، علم الإنسان في كيفية التخزين، علم الجان في كيفية التخزين، علم الملك بخزائن الله، علم الله بخزائنه، ما في وجه للتشبيه أبدا. فالقدر المشترك من معنى إدراك المعنى العلم لا يلزم منه بعد الإضافة أنه إلا فهم المعنى، وليس معناه أن هذا العلم كهذا العلم. نعم. لكن هو علم بمعنى نفي الجهل. نعم.
قال: وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفة الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد.
وعلى هذا فكل، لاحظ، كل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثلا. نعم.
قال: وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قالوا: من المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به.
انتبه لهذه المسألة. السنة يعتقدون أن صفات الرب لا كيفيات، لكن هذه الكيفيات لا يمكننا العلم بها، لأن الله غيب ولم يخبرنا كيف صفاته، فلا نستطيع أن نعرف. فتذكروا قصة من؟ قصة الإمام إسحاق بن راهوي رحمه الله. دخل على جدنا الأمير بن طاهر فقال: أصلح الله. وقد وشى الواشون إلى الأمير بن طاهر، وكان محبا للسنة، أن الإمام إسحاق يرى التشبيه، فأراد الإمام أن يتأكد، وقد قدم من بغداد إلى الإمارة والدولة، فاستقبله العلماء والوزراء وعلى رأسهم الأمير. فأول ما دخل قال له الأمير: أصلح الله الشيخ، إن رسول الله، اختبار صعب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله ينزل كيف ينزل، فلو قال ينزل كذا وكذا لكان مشبها، ولو قال لا ينزل لكان معطلا، والأمير رجل سني يعرف. فقال الإمام إسحاق مباشرة: أصلح الله الأمير، أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف نزوله. بس ما يمكن لإنسان أن يدرك كيفيات صفات الله. لماذا؟ لأنه لا يدرك كيفية ذات الله عز وجل. وهذه مسألة مهمة الآن. لو قال لنا قائل، لو قال لنا قائل الآن، سأضرب لكم مثال، جاء ولم نضف فعل المجيء وصفة المجيء إلى أحد، كيف جاء؟ من هو؟ شوف، ما نستطيع أن نعرف كيف جاء. نعرف معنى جاء بدليل، ترجم معنى جاء بالإنجليزي كم، بالفارسي آمد، بالبشتو راغلة، بالتركي مثلا. فنحن نعرف معنى كم جاء، صح ولا لا؟ لكن كيف جاء؟ نقول لحظة، من؟ حتى نعرف كيف. فإن قال أو بسملة: جاء القطار، كيف جاء؟ على رجلين؟ عليه حديد، قضيب الحديد، مباشرة لن يخطر ببالنا كيفية أخرى. فإن قال: جاءت الباخرة، يعني على قضيب الحديد؟ لا، في البحر، صح؟ فإن قال: جاء البعير، على أربع. فإن قال: جاءت الحية، زحفا. لماذا تغيرت الكيفيات؟ بتغير الفاعل. فإن قال: جاء الملك جبريل، شلون جاء؟ ما نعرف. ليش ما نعرف؟ لأن ما نعرف كيف ذات جبريل. نقول له: تعالى أخبرني كيف ذات جبريل أخبرك كيف مجيء جبريل. انتبهتم لهذا ولا لا؟ هل جبريل يأتي منهبطا عموديا أفقيا؟ هل يأتي بأجنحته رفرف؟ أو يأتي يركب المعارج؟ ما نعرف. لماذا لا نعرف؟ أولا لأن ذات جبريل غيب عنا، ثانيا لم يأتي عندنا دليل. فإذا كنا لا نعرف كيف مجيء جبريل، فكيف نعرف مجيء الرب عز وجل؟ ما يمكن. مسألة واضحة ولا لا؟ لذلك أذكر من النكات العجيبة أن رجلا مشبها جاء إلى رجل من أئمة أهل السنة، فقال له: كيف تثبت الصفات وتقول بدون تمثيل؟ فقال له: هل تثبت لجبريل أجنحة؟ قال: نعم. قال: كم جناح؟ قال: 600. قال: كيف ركبت؟ فتحير الرجل، ما عرف كيف يقول. كيف ركبت 600 جناح؟ كيف مركب عليه؟ نحن عاجزون عن إدراك كيفية أجنحة جبريل 600 جناح كيف ركبت؟ الجناح الواحد يسد الأفق، كيف؟ ما نعرف. ثابت ثابت، كيف لا نعلم. إذن صفات الله حقيقة ثابتة بلا كيف. لماذا بلا كيف؟ بلا كيف نعلمه، لكن الله يعلم سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا النظر إلى وجهه جل في علاه. الإنسان لما يقرأ هذه الصفات والكمالات يشتاق إلى رؤيته سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. قال: وأيضا فإننا
لو قال لك رجل من الهند: ها أنتم تأكلون التمر، إيش شجرة التمر؟ فقلنا له: هذه شجرة التمر. فبالإشارة عرف. لاحظ، إذن كيف يمكن العلم بكيفية الشيء؟ بالإشارة. طيب ما وجدنا نخلة، قلنا له: نصف لك النخلة. فوصفناها له، ما عرف، مع أننا وصفنا ما عرف. فقلنا له: نأتي بشجرة نظيرة للنخلة، تعرف شجرة جوز الهند؟ قال: نعم. قلنا: النخلة مثل شجرة جوز الهند، إلا أن بينها فروقات كيت وكيت. قال: الآن عرفت. إذن كيف العلم؟ ما هي طرق العلم بالكيفيات؟ طرق العلم بالكيفيات إما المشاهدة، هذا، وإما النظير المساوي، وإما الخبر الصادق يصف لك كيف 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 كيف. فإذا انتفت هذه الطرق الثلاث انتفى العلم بالكيفية. وأنا سأضرب لكم مثال بسيط جدا. أحد منكم رأى أبي رحمه الله؟ ما أحد منكم رأى أبي. هل تستطيعون تتخيلوا وجهه؟ طولها عرضه؟ صح، كل الذي ستقولونه تخرص وظن وتخمين، مع أنه بشر مثلنا، لكن لا نستطيع. لماذا لا نستطيع؟ لأنه، لاحظ، لم تروه ولم أبين لكم هو يشبه من، فما عرفت نظيره، ولم أبين لكم الصفات فما عرفت. كيف عرفنا صورة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من وصف الصحابة، ولا لا؟ من وصف الصحابة عرفنا صفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وأيضا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك.
ولذلك يقول العلماء: كل ما جاء في الخيال فهو فوق ذلك ذو الجلال والإكرام، ما يمكن يتخيله عبد. سأضرب لكم مثال: هل يمكن لعبد أن يتخيل ما في الجنة في الفردوس الأعلى؟ قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ولا خطر على قلبي. هذا في الجنة. فكيف أنت الآن تقول: أنا أتخيل أن الله كذا وكذا؟ ما يمكن، هذا تخرص تقول. نعم. ها؟ أي نعم، كل ما جاء في الخيال فالله فوق ذلك ذو الجلال والإكرام.
قال: وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك.
تخرص، ظنون، أوهام، خيالات. نعم.
قال: وحينئذ
أصبح حينئذ الذي يتخرص في كيفيات صفات الله يشابه المشركين، لأنهم يزعمون آلهة متخرصة متوهمة كاذبة. ومن هنا نفهم معنى قول نعيم بن حماد وغيره من أهل العلم الذين قالوا: من شبه الله بخلقه فهو مشرك، يعبد صنما. ليش يعبد صنما؟ شيء متخيل، لما تتخيل معناته صار واقع عندك. ومن نفى الصفات فهو ملحد. نعم.
قال: وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقدير بالجنان، أو تقرير باللسان، وتحرير بالبنان. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق رحمه برأس رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.
يعني الاستواء غير مجهول المعنى، فكل عربي يفهم معنى استوى، مثل ما قلنا في معنى جاء، كل عربي يفهم معنى جاء، وإذا لم يكن عربيا نترجم له معنى جاء ولا لا؟ طيب، إذن استواء غير مجهول المعنى، لكن كيف استواءه غير معقول بالنسبة لنا. الإيمان به واجب، أي باستواء الله على عرش، والكيف غير معقول. نعم.
قال: وروي عن شيخه ربيعة أيضا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول.
هذه الكلمة السلفية رويت عن أم سلمة، رويت عن أم سلمة، وروي عن ربيعة، وروي عن الإمام مالك، فهي كلمة سلفية متوارثة. نعم.
قال: وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه، فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
نعم، آخر قاعدة.
القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها.
الساعة 8 وشوي نخلص، لما نقرأ الترمذي الساعة 9:30 نخلص إن شاء الله. يلا. ها؟ ما يخالف اليوم؟ ساعة زيادة؟ ليش؟ لا، ما أخذ الساعة زيادة، لا تبالغ، خلنا ارتاح. أنا عندي صوت أسمع ما مرتاح معكم، ليش أنتم مرتاحين معي؟ ها؟ نعم.
قال: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. انظر القاعدة الخامسة في الأسماء.
يعني الآن صفات الله توقيفية، ما معنى هذا الكلام؟ معنى لا يجوز أن تصف الله بصفة أو أن تضيف إليه فعل لم يرد في الكتاب والسنة، من باب الصفتية، من باب الإخبار شيء ثاني. يعني مثلا نحن نعلم أن هناك أفعال جاءت في الكتاب والسنة فنثبتها، لكن لو جاءنا إنسان وقال: إن الله يضرب العبد، يقول: لحظة، وين جاء يضرب؟ ما يجوز أن تضيف إلى الله فعل لم يأتي. ها، واضح؟ لو جاء إنسان وقال مثلا: إن الله عز وجل يغرق الكافرين، نقول: نعم، هذا جاء وين؟ في إغراقه لفرعون، صح ولا لا؟ فما جاء نثبته، وما لم يأتي نتوقف فيه. فإن كان معناه صحيحا نريده على الخبرية لا على الصفتية. نعم.
قال: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفات ثلاثة أوجه.
شيء مهم، كيف نعرف الصفات؟ مثل ما قلنا كيف نعرف الأسماء، تذكرون؟ الآن كيف نعرف الصفة، أن هذه صفة لله؟ هناك ثلاثة أوجه. الأول،
قال: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها.
نعم، وهذا جاء في القرآن. ها، جاء العزة، القوة، الرحمة، البطش، الوجه، اليدين. نعم. الثاني
تضمن الاسم لها.
نعم، فكل اسم متضمن لصفة، هذه المصدر الثاني من مصادر معرفة الصفات.
مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين، الدال عليها على الترتيب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث، وقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله إنا من المجرمين منتقمون.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب. إيش؟ إذا أشكلت عليك اتركها، لأن الصفات مثل الوجه واليدين هذه تسمى صفات الذات، عرفت؟ القوة والحياة والقدرة والعلم تسمى صفات المعاني، واضح؟ طيب الخلق والرزق تسمى صفات الأفعال، وضحت؟ نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا